جن الإمام بهذه الأمور الأربعة أن الله تعالى عالم وأن الله تعالى يعلم كل شيء وأنه كتب ما سيكون في اللوح المحفوظ وأنه لا يقع شيء إلا بمشيئة الله تبارك وتعالى وأن الله تعالى هو خالق أفعال العباد. هذه مراتب الإيمان بالقدر. والقدر سر مكتوم كما يقول أهل العلم، القدر سر مكتوم لا يعلم إلا إذا وقع، فالله سبحانه وتعالى أخفى هذه المقادير عن عباده ويطلع على بعضها من يشاء من عباده كالأنبياء والرسل عليه الصلاة والسلام، قد يطلع أحد من العباد على شيء من ذلك برؤية صادقة أو ما شابه ذلك، هذه أمور خاصة وأمور معينة قليلة نادرة. عالم الغيب فلا يظهر على غيب أحد إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا الآية. فالله سبحانه وتعالى أخفى علم الغيب عن عباده ويطلع من يشاء على بعض الأمور أو على بعض من أمور الغيب. وهناك أمور اختص الله تعالى بعلمها كما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الساعة قال في خمس لا يعلمهن إلا الله ثم تلا إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. لكن هذا الكلام في القدر يطول، لكن يعني نأخذ هذه الحديث التي ساقها المؤلف رحمه الله. باب حدثنا أبو وليد هشام ابن عبد الملك حدثنا شعبة أنبأني سليمان الأعمش قال سمعت زيد بن وهب عن عبد الله رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق أي الذي لا يكذب المصدوق الذي لا يكذب. والخبر لا يكون معتمدا عليه إلا إذا جمع هذين الوصفين، أن يكون المخبر صادقا لا يكذب وأن يكون من أخبره أيضا صادقا، لأن الشخص قد يكون صادقا لا يتعمد الكذب ولكنه ينقل عمن كذبه، فلا فائدة إذن من صدق المخبر مع كذب من أخبره. فإذا اجتمع الأمران المخبر صادق ومن أخبره صادق، المخبر صادق مصدوق، فإن خبره لا يعرض له الكذب. حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق قال إن أحدكم يجمع في بعض الألفاظ يجمع خلقه، عندكم هذه يجمع خلقه لموجودة في بعض الألفاظ إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، وعند أبي عوانة زيادة نطفة إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، في زيادة بعوانة نطفة، يعني هذا طور النطفة 40 يوما نطفة. قال في الحاشية المراد بالجمع ضم بعض إلى بعض بعد الانتشار، ثم علقة مثل ذلك، وفي اللفظ الآخر ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله ملكا فيؤمر بأربع. هذه الأطوار مذكورة في القرآن في سورة الحج في قوله تعالى يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب، هذا آدم عليه السلام، فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة. هذه الأطوار الثلاثة مذكورة في هذه الآية، النطفة العلقة المضغة، والمضغة تكون مخلقة وغير مخلقة في بعض الوقت ثم تكون يتم التخليق، فيبدأ تخليق فيكون بعضها مخلقا وبعضها غير مخلق وغير مخلق حتى يتم التخليق. ولكن الحديث زاد ذكر المدة، لأن الأطوار مذكورة في الآية بدون تحديد المدة، ذكر الأطوار نطفة ثم العلقة ثم المضغة. الحديث زاد ذكر مدة كل طور، 40 يوما نطفة، 40 يوما علقة، 40 يوما مضغة. لكن لو قال قائل إن هذا الحديث يتعارض مع حديث حذيفة بن أسيد رضي الله عنه الذي رواه مسلم، فحديث حذيفة بن أسيد فيه اختلاف، قال عليه الصلاة والسلام إذا مضى أو إذا مر بالنطفة 42 ليلة أمر الله ملكا فدخل عليها فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها، ثم يقول يا ربي أذكر أو أنثى، فيقضي ربك ما شاء واكتب ملك، ثم يقول يا ربي أشقي أم سعيد، فيقضي ربك ما شاء واكتب ملك، ثم يقول يا ربي رزقه وعمله، فيكتب، ثم يخرج الملك بالصحيفة في يده فلا يزاد فيها ولا ينقص. هذا الآن ظاهر هذا الحديث، وحديث صحيح رواه مسلم، ظاهر الحديث أن التخليق يكون متى؟ في الطور الثاني بعد تمام 40 الأولى النطفة، في بداية العلقة إذا مر بالنطفة 42 ليلة. هذا طور ماذا؟ العلقة، الطور الثاني، مضى 40 ثم العلقة 40. حديث ذي يدل على أن التخليق يكون في طور العلقة، وهذا الحديث ابن مسعود رضي الله عنه يدل على أن التخليق لا يكون إلا بعد 80، بعد تمام 80 في الطور الثالث يبدأ التخليق في طور المضغة. اختلف العلماء في الجمع بين هذين الحديثين، منهم قال رجح حديث مسعود رضي الله عنه، قال لأن الحديث متفق على صحته فهو صح من حديث حذيفة بن أسيد، ومنهم من جمع بوجه آخر قال لو هذا ذكر ابن رجب رحمه الله في شرح 40 النووية جامع العلوم والحكم، وذكر ابن القيم أيضا أنه لا تعارض بين الحديثين، وأن التخليق يبدأ في 40 الثانية ولكنه خفي، تخليق خفي ولا يكاد يرى، ويغلب على الجنين أو يغلب على ما في البطن، بطن الأم يغلب عليه طور العلقة لخفاء التخليق. فإذا نقول حديث حذيفة ذكر فيه التخليق لأنه موجود، تخليق يحصل في بداية 40 الثانية، لكنه تخليق خفي، تخليق خفي ولا يظهر للعيان ويرى إلا بعد دخول الطور الثالث في بعد تمام 80 وبداية طور المضغة. إذن لا تعارض بين الحديثين، التخليق موجود وهو الذي ذكر في حديث حذيفة لكنه خفي فلم يذكر في حديث مسعود، وذكر أن ذكر العلقة لأن الظاهر يعني يظهر عليها ويغلب عليها العلقة، يعني مرة إذا رؤيت يراد قطعة دم متجمد، والتخليق موجود لكنه خفي ولا إذا فلا تعرض. وهذا أولى من القول الأول، يعني القول الأول الترجيح، ترجيح فيه إهدار لأحد الدليلين وإعمال الحديث أولى من إهماله، فمهما أمكن الجمع فهو أولى من الترجيح، ترجيح لا يصار إليه إلا عند عدم إمكان الجمع، أما إذا أمكن الجمع فإنه أولى من الترجيح، لأن الجمع فيه إعمال للدليلين والترجيح فيه إهدار لأحدهما، يرجح أحدهما على الآخر فيترك أحد الدليلين. هذا هو الأقرب. وابن القيم رحمه الله يعني يؤكد هذا. ابن القيم طبيب يعني معروف أنه له عناية بالطب فيؤكد هذا, وأن هذا معروف أنه قد يرى في طور العلقة يعني إذا سقط هذا, يقول قد يرى التخليق في بعض الأجنة قد يظهر في طور العلقة قبل المضغة, يرى يعني تبين الرأس من اليدين والرجلين والأطراف يبدأ الانفصال والتخليق لكنه خفي, قد يكون في بعض الأجنة أخفى من بعض. هذا يقول معروف عند الأطباء أنه يبدأ في الطور الثاني ولكنه خفي. وهذا هو أيضا المعروف في خلق الله تبارك وتعالى أنه يبدأ شيئا فشيئا, يبدأ الخلق خفيا صغيرا لا يكاد يرى. وهذا تراه في الأشجار والثمار, تبدأ الثمرة في الزهرة تبدأ صغيرة جدا لا تكاد ترى, ثم تبدأ تنمو وتكبر شيئا فشيئا حتى تظهر وتتحدد معالمها شيئا فشيئا, ثم ذلك تتم وتزهو وتنضج. وهذا هو المعروف في خلق الله تبارك وتعالى أنه يبدأ يعني في أول الأمر يبدأ بداية يسيرة جدا لا تكاد ترى, ثم يتطور ويتم شيئا فشيئا. كذلك حدوث الليل والنهار, ما يأتي الليل فجأة ويظلم الناس فجأة مثل اطفاء المصابيح, كذلك النهار لا يأتي فجأة كإشعال المصباح, يكون الإنسان في ظلام يشعل المصباح فيضيء فجأة, لا يأتي الليل بالتدريج شيئا فشيئا, يظلم الكون شيئا فشيئا حتى يتم الظلام. وكذلك النور يبدأ يظهر شيئا فشيئا ضعيفا جدا ثم يزداد شيئا فشيئا حتى يتم. فالظاهر العلم لا تعارض, أن التخليق مبدأه في بداية الطور الثاني طور العلاقة, ثم يظهر للعيان في الطور الثالث, يظهر ظهورا جليا يرى بالعين. فذكر العلقة في حديث مسعود لأنها الغالب, ولم يذكر ذكر في حديث حذيفة لأنه موجود. وعلى هذا فلا إشكال ولا تعارض بين الحديث. إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك, يعني مثل ذلك أي 40 يوما ثم يكون مضغة مثل ذلك. المضغة هو ما يمضغ في الفم, يعني يكون قطعة لحم بقدر ما يأكله الآكل في بفمه, يعني يكون صغيرا جدا, يخلق الجنين ويكون صغيرا جدا حتى يكون بقدر اللقمة التي يضعه الآكل في فمه. ثم يبعث الله ملكا فيؤمر بأربع, برزقه وأجله وشقي أو سعيد. كذلك الكتابة, الكتابة اختلف فيها هل هي تكون قبل نفخ الروح عند تمام أو عند بداية الطور الثاني كما في حديث حذيفة بن سعيد, فإنه ظاهر أن الملك يدخل على النطفة فيخلقها ثم يكتب هذه الأشياء الأربع. وفي حديث مسعود ظاهره أن الكتابة تكون بعد تمام الطور الثالث, بعد تمام الطور الثالث بعد ما يكون مضغة مثل ذلك, ثم يبعث الله ملكا فيؤمر بأربع, ثم يبعث الله ملكا يعني بعد تمام الطور الثالث بعد مرور 20 و100 يوما. وهذا أيضا جمع بينهما بوجوه. وجه الأول قالوا الروايات في التي جاءت بأن الكتابة تكون بعد الطور الثالث فيها اختلاف, بعضها جاء قبل نفخ الروح بعضها بعد نفخ الروح, رواية البخاري قبل نفخ الروح فيؤمر بأربع ثم ينفخ فيه الروح, فدل على أن الكتابة قبل النفخ. وهذا موافق الحديث حذيفة بن أسيد، لأن الكتابة تكون بعد المضي 40 وهذا قبل نفخ الروح. أما نفخ الروح فإنه لا يكون إلا بعد تمام التخليق، بعد تمام 20 و100 يوم. إذا تم الطور الثالث نفخت فيه الروح. ففي رواية البخاري قال فيرسل الله إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات ثم ينفخ فيه الروح. وعند البيهقي بالعكس، أنه يؤمر بأربع كلمات، أنه ينفخ فيه الروح ثم يؤمر بأربع كلمات. فبعضهم جمع بأن هذه الرواية مختلفة متعارضة فتتساقط، ويؤخذ بحديث حذيفة ابن أسيد رضي الله عنه، وأن الكتابة متقدمة على نفخ الروح وعلى الأطوار الطور العلقة والمضغة، أنه يكون بعد 42 ليلة كما تقدم. هذا وجه. الوجه الثاني منهم من جمع فقال إن هذا من باب ترتيب الأخبار وليس ترتيب الزمن، وهذا له نظائر في القرآن، كما في قوله تعالى ثم آتينا موسى الكتاب، بعد قوله تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، وذكر المحرمات، ثم قال بعد ذلك وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ثم آتينا موسى الكتاب، معلوم أن موسى أوتي الكتاب قبل تحريم هذه الأمور التي المذكورة في الآيات. وإذن هذا من باب ترتيب الأخبار، ترتيب الأخبار وليس ترتيب الزمن. وهذا أيضا له نظائر، كما في سورة السجدة في قوله تعالى وبدأ خلق الإنسان من طين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم الأبصار، وبدأ خلق الإنسان الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. ثم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين، هذا آدم، ثم سواه ثم جعل نسله من سلالة ماء مهين ثم سواه، يعني ذكر الآن النسل، وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه. أيهما الأول، تسوية آدم ولا جعل النسل من سلالة من طين؟ تسوية قبل. إذن هذا من باب ترتيب إيش؟ الأخبار وليس ترتيب الزمان. فإذن هذا معروف أنه يمكن يذكر الخبر بكذا ثم كذا ثم كذا، والترتيب الزمني بخلاف ذلك، هذا من باب ترتيب الأخبار وليس ترتيب الزمان. إذن يعني المعول يعني خلاصة هذه الأقوال أن الاعتماد على حديث حذيفة بن أسيد رضي الله عنه، أنه صريح في أن الملك يأتي بعد 42، ورد بعد إذا مضى على النطفة 45 بعضه 43، يعني الروايات متقاربة، يعني في بداية الطور الثاني 42 أو 3 أو 5 هذه متقاربة، أنه يأتي ويخلقها يصورها ويكتب هذه الكلمات في تلك الصحيفة، وما عداه من الحديث فإنه يؤول بما يوافق حديث حذيفة، لكن اختلفوا في التأويل، يعني بعضهم يرى هذا بعضهم يرى هذا، ولكن المحصل أنه أن الأمر يرجع إلى ما ذكر في حديث حذيفة رضي الله عنه. في أقوال أخرى لكن هذا هو الأقرب، هذا هو الأرجح، أنه يعتمد على حديث حذيفة، وبعضهم جمع على وجه آخر. قال ثم يبعث الله ملكا فيؤمر بأربع، برزقه وأجله. الرزق يعني كم رزقه في هذه الدنيا، والأجل كم سيعيش من العمر، وشقي أو سعيد، يكتب هذا شقي هذا سعيد بناء على ما سيختار إذا ولد وكبر، فالله تعالى يعلم ما سيختار من الخير والشر فيكتب يكتب قبل أن يقع، فالله سبحانه وتعالى يعلم ما سيكون، عالم الغيب والشهادة، فالله تعالى يعلم أن هذا الجنين إذا ولد وإذا كبر أنه سيختار الهدى بطوع اختياره بتوفيق الله له، بطوع اختياره وبتوفيق الله له، فكتب سعيدا قبل أن يحصل هذا. وعلم الله تعالى من الآخر أنه سيختار طريق الضلالة بطوعه واختياره وليس بإجبار من أحد، فكتب شقيا. إذن هذه الكتابة بناء على ماذا؟ على ما سيختار هذا الجنين إذا كبر. الله تعالى يعلم ما سيختار، علم الله أن هذا سيختار الهدى فكتب سعيدا، وعلم الله أن هذا الجنين سيختار الشقاوة فكتب شقيا. فلا إشكال في القدر، يعني لا يجوز إنسان يجعل القدر حجة له، هذه حجة إبليس، قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، حجة المشركين لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. فليس لأحد أن يحتج بالقدر على ذنوبه ومعاصيه، لأن الله تعالى أثبت أن الإنسان له اختيار، هديناه النجدين فمن شاء منكم أن يستقيم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، فالله سبحانه وتعالى أثبت للعبد مشيئة ولكنها بعد مشيئة الله تبارك وتعالى. والذي له مشيئة لا صح أن يقال إنه مجبر، المجبر ليس له مشيئة ليس له اختيار، ولكن الله تبارك وتعالى أثبت بآيات كثيرة أن العبد له مشيئة وأنه مختار وأنه غير مجبر على طريق الإيمان أو طريق الكفر، لا إكراه في الدين. فإذا الآيات واضحة في أنه مختار. ثم أيضا من جهة الحس والواقع كل يفرق بين العمل الاختياري والعمل الذي لا خيار فيه، كل يفرق بين هذا وهذا، كل يعلم الفرق بين العمل الذي للعبد فيه خيار، هذا معروف، إنسان يمشي وضرب شخصا باختياره فإنه يحاسب ويعاقب، شخص يمشي وزلق وسقط على آخر وأذاه بهذه السقطة فإنه يعذره، يقول والله معلش أنا ما انتبه سقط خصم عليه، يقول نعم أعرف فيعذره. فهذا أمر اضطراري، كل إنسان مفطور، وهذا علم ضروري يعلم الفرق بين الفعل الاختياري وبين الفعل الذي لا خيار للعبد فيه، وكل يعلم الفرق بين هذا وهذا. فالمصلي يصلي باختياره، والزاني يزني باختياره، والصائم يصوم باختياره، وكل يعرف هذا. ولكن هذه والعياذ بالله شبهة المبطلين، إنسان إذا عصى واتبع شهوته صار يتعلق بالقدر، لو شاء الله ما عصيت، أنا مكتوب علي أنني أعصي وأتمنى أن الله يهديني، أدعو الله لي بالهداية، وما شابه ذلك من حجج المبطلين التي لا تغني عن صاحبه شيء. نقول نعم مكتوب أنه شقي أو سعيد، هذا لا شك فيه، ولكن هذا بناء على ما سيختاره بعد الكبر، فهو عنده قدر على اختيار طريق الهدى أو طريق الغواية، فعلم الله أن هذا سيختار طريق الهدى فكتبه سعيدا، وعلم جل وعلا أن ذاك سيختار طريق الشر فكتب شقيا. ثم قال وفائدة يعني العلم بكتابة الرزق حتى يطمئن العبد حتى لا يلهث في طلب الدنيا، فإنه يعلم أن رزقه مكتوب ومفروغ منه، وإن كان مأمورا بالأخذ بالأسباب لكنه إذا علم أن رزقه مكتوب وأنه لا يزاد فيه ولا ينقص فإنه يطمئن ويخف لهثه في طلب هذه الدنيا، كما قال عليه الصلاة والسلام إن روح القدس قد نفث في روعي أي في قلبي أنها لن تموت نفس حتى تستكمل رزقه وأجله. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، خذوا ما حل وذروا ما حرم. ثم ينفخ فيه الروح، هذه رواية البخاري، أن الكتابة قبل النفخ، وهذا موافق لحديث حذيفة بن أسيد رضي الله عنه، فإنه الكتابة تكون في بداية الطور الثاني، ونفخ الروح يكون بعد تمام الطور الثالث. قال: فوالله إن أحدكم أو الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينها بينه وبينها غير داع أو ذراع، فيسبق عليه الكتاب، أي كتاب القدر، فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. يعني هذا تأكيد من النبي صلى الله عليه وسلم أن ما كتب في تلك الصحيفة التي كتب الملك بعلم الله أنه لا يمكن أن يتبدل، وليس المراد أنه جبار كما تقدم، لكن هذا كتب بعلم الله الذي لا يمكن أن يخطئ، فمهما عمل هذا الذي كتب له أنه شقي، مهما عمل من الأعمال الصالحة مرده إلى الشقاوة في آخر العمر، حتى لو عمل 70 سنة أو 80 سنة بعمل أهل الجنة لا يمكن أن يموت على عمل من أعمال الجنة، وقد كتب له أن يكون شقيا والعياذ بالله. لا بد أن الواقع يوافق ما كتب في ذلك الكتاب، لأنه كتب بعلم الله، وعلم الله جل وعلا لا يمكن أن يخطئ. وكذلك بالعكس، إذا كتب أنه من أهل الجنة فمهما عمل من الكفر والمعاصي فلا يمكن أن يموت عليها، لا بد أن يختم له بعمل أهل الجنة فيموت عليه فيدخل الجنة، لا يمكن تغير ما كتب في ذلك الكتاب، فلا يزاد فيه ولا ينقص، ما يتغير. قال: وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينها وبينه غير ذراع أو ذراعين، فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. قال: آدم إلا ذراع. هذا في إثبات القدر كما هو ظاهر، وفيه أيضا الخوف من سوء الخاتمة، يجب الإنسان يكون حذرا أنه لا يركن ولا يطمئن مهما كان على خير واستقام وصلاح، فإنه لا يأمن أنه قد تتغير أحواله في آخر الأمر ثم يموت على عمل من أعمال أهل النار. هذا فيه الحذر من سوء الخاتمة والخوف، الإنسان يعمل أعمال الصالحة ويخاف أن يزيغ الله قلبه، ولكن الله تعالى كريم والله تعالى رحيم، فإذا كان العبد صادقا مخلصا ثابتا على الحق صادقا في اتباع الحق ظاهرا وباطنا، فالغالب أن الله تبارك وتعالى يثبته ويزيد إيمانا ويختم له بالخاتمة الصالحة. وإذا كان العبد عنده شيء من النفاق، عنده شيء من الخبث في الخفاء، فإنه قد يخذل عند الموت ولو ظهر للناس منه أعمال صالحة، يعني عنده خبيئة خبيثة في القلب قد يخذل بسببها، وما ربك بظلام للعبيد. هذا يجعل الإنسان يحرص على الصدق والإخلاص حسبة النفس، ويحذر من الرياء والسمعة، كما جاء في بعض الحديث إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس هو من أهل النار، مثل الرجل الذي قاتل قتالا شديدا ومدح الصحابة فقال عليه الصلاة والسلام هو في النار مع هذا القتال الشديد، لأنه عنده خبيئة خبيثة، يقاتل حمية وليس جهادا في سبيل الله، فلما اشتدت به الجراح لم يصبر وقتل نفسه، انتحر ومات والعياذ بالله، لأنه ما كان يقاتل لله فلم يصبر لما اشتد به الأمر. لكن بالنسبة للصحابة الذين يقاتلون في سبيل الله صبروا وثبتوا، اشتدت في مجرحات كأنس بن النضر رضي الله عنه، وجد به 84 ما بين ضربة بسيف وطعنة برمح ورمية بسهم، ولكنه صبر حتى مات شهيدا رضي الله عنه. كذلك عبد الله بن جحش كذلك وجد فيه قريب من هذا العدد من الطعنات والضربات وثبت صبر حتى مات شهيدا وكذا. إذن لا شك أن هذا الحديث فيه الخوف من سوء الخاتمة، ولكن ليس معناه سوء الظن بالله تبارك وتعالى، وأن الله تعالى يخطب عبده الصادق المخلص المؤمن المسارع إلى الطاعات، فيقول الإنسان مهما عملت قد أضل وقد يزيغ قلبي في آخر لحظة، فما الفائدة من العمل؟ لأنه أنا أجتهد وأعمل 60 سنة 70 سنة ويمكن أن يزيغ قلبي في آخر لحظة وأدخل النار، إذن ما يثق بعمله ولا ينشرح للعمل ويكون عنده إحباط وسوء ظن بالله. لا، نقول كما تدين تدان، والجزاء من جنس العمل. الله تعالى يقول والذين اهتدوا زادهم هدى وأتاهم تقواهم، قال تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وقال عن المقابل فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين، وقال أيضا ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا، كما هنا للتعليل، كما أي لأنهم لم يؤمنوا أول مرة، بسبب عدم الإيمان في أول مرة حصل لهم الزيغ في المرات الأخرى. إذن نقول سوء الخاتمة سببه من؟ العبد نفسه، سببه العبد نفسه هو السبب في سوء الخاتمة بسبب أعمال سيئة ورياء وسمعة وما شابه ذلك. وأما بالنسبة للصادق المخلص الخائف الراجي فإن الله تعالى لا يكاد يخذله، بل يزيده إيمانا وهدى وثباتا. ولكن مع ذلك الإنسان لا شك أنه يخاف من سوء الخاتمة، كما خاف أبو بكر، خاف عمر رضي الله عنه، خاف الصحابة والسلف مع إيمانهم وصدقهم، كانوا يخافون خوفا شديدا من سوء الخاتمة، ولكن هذا الخوف حملهم على الصدق، حملهم على الإخلاص، حملهم على المسارعة والثبات حتى ماتوا على أكمل الأحوال، نسأل الله حسن الختام. وخافها النبي عليه الصلاة والسلام وهو المعصوم، كان أكثر دعائه يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يعني ما أحد يأمن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الكتابة الآن في الصحيفة هل هي تكتب في الجبين كما مشهور عند العامة، ما كتب في الجبين لازم تراه العين أو كلا، يعني مشهور عند العامة أنه يكتب على الجبين، وفي هذا الحديث أنه يكتب في صحيفة كما في حديث حذيفة كما تقدم، فيخرج الملك بالصحيفة، يكتب في صحيفة. نقول لا تعارض، جاء عند ابن حبان حديث من عمر رضي الله عنهما بسند صحيح، فيكتب بين عينيه ما هو لاق حتى النكبة ينكبها، يكتب بين عينيه ما هو لاق. فنقول نعم يكتب بين العينين يعني على الجبين، ولا مانع أن يكتب في الصحيفة، يكتب أيضا بين العينين كما في حديث من عمر رضي الله عنه عند ابن حبان. نقول لا تعارض، يكتبه هكذا وهكذا، وأيضا مكتوب في اللوح المحفوظ، مكتوب في اللوح المحفوظ، الله تعالى أمر القلم أن يكتب إيش؟ ما هو كائن، ومن ضمن ما هو كائن ما يتعلق بهذا الجنين، المكتوب في اللوح المحفوظ ومكتوب في الصحيفة ومكتوب أيضا بين عينيه، والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. هذا يدل على عظم هذه الأمور، عظم شأن هذه الأمور، تكتب عدة مرات، هذه اللي ترتب عليها أمور عظام، الشقاء والسعادة، الأجل، الرزق، هذه الأمور يترتب عليها أمور عظيمة، وهي محل الكتابة مرارا في اللوح، في الصحيفة، في الجبين، هذه كل يدل على عظم شأن هذه الأمور المذكورة. الظن عرفه لأن أطلعه الله عليه عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، هذا يشمل رسول الملكي والرسول البشري. فالملك يطلع على هذه يسأل الله يقول يا رب ما العمر، يا رب ما العمل، ما الأجل، فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك، يكتب عمره كذا، رزقه كذا، شقي أو سعيد. فالملك علمها بتعليم الله له. أما قوله تعالى في خمس، قال النبي عليه الصلاة والسلام في خمس لا يعلمهن إلا الله، ثم تلا ويعلم ما في الأرحام، لا يعلمهن إلا الله ثم تلا ويعلم ما في الأرحام، هذا قد يعني يظهر أو يظن أنه فيه تعارض، كيف قال لا يعلمهن إلا الله والملك قد علمها، هذا يعني قد يستشكل. فنقول الجواب أنه لا يعلم ما في الأرحام إلا الله قبل أن يعلم الملك، يعني من أول ما تستقر النطفة في الرحم الله تعالى يعلم هل سيكون ولدا أم لا، ليس كل نطفة تكون ولدا، هل ستكون ولدا أم لا، وهل سيكون ذكرا أو أنثى، شقي سعيد إلى آخر ما ذكر، قبل أن يكتبها الملك لا يعلمها إلا الله في هذا في هذه المدة لا يعلمها إلا الله، ثم بعد ذلك يطلع الله على من شاء، يطلع عليه الملك. وقد يعرفه البشر أيضا عن طريق الكشف، يسمى الكشف الأشعة، قد يعرفون هل الجنين ذكر أو أنثى، يعرفون أشياء بسيطة هل هو ذكر أو أنثى فقط، لكن لا يعلمون هل هو شقي وسعيد والرزق والأجل، هذه لا يمكن ولا سبيل إلى البشر للعلم بها، يعلمون شيء يسير جدا وهو الذكورة والأنوثة كما هو معروف مشاهد الآن لا ينكر. لكن نقول علموها بعد أن علمها الملك، بعد أن خرجت من العلم الذي اختص الله به، فبعد أن أطلع الله عليها الملك فلا مانع أن يطلع عليها غير الملك من البشر، هذا واضح ما في إشكال، لا يعلمون إلا الله ثم يطلع الله على علمها من يشاء. حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وكل الله بالرحم ملكا، هذا يدل على عظم شأن الخلق، خلق الإنسان والجنين له شأن عظيم، الله تعالى خلقه لأمر عظيم للابتلاء والامتحان، وعد له دارين عظيمتين الجنة والنار، فهذا الإنسان له شأن عظيم يختلف عن بقية المخلوقات، فلذلك جاءت هذه الأمور العظيمة تدل على حفاوة الله وعنايته جل وعلا بهذا المخلوق. وكل بالرحم ملكا، ملك خاص، هذه وظيفته الأرحام، وقد يكون أكثر من ملك ملكا، قد يكون واحدا لجميع الأجنة، ولكن الأقرب أنه ملائكة، ملكا بهذا الرحم، ملك بهذا الرحم، ملائكة لا يعلمهم إلا الله قد أوكلهم جل وعلا بما تعلق بالأرحام، هذه وظيفته، ليس له عمل إلا هذا. فيقول أي ربي نطفة، يعني أن الجنين الآن نطفة، أي ربي علقة، يعني صار الآن علقة، أي ربي مضغة، الله سبحانه وتعالى يعلم ما في الرحم، لكن الملك يقول ذلك ليتلقى الأوامر، يا رب الآن نطفة ماذا أصنع، يا رب الآن علقة ماذا أصنع، وهكذا، ثم يأمره الله تبارك وتعالى بما يشاء. فإذا أراد الله أن يقضي خلقها قال أي ربي ذكر أم أنثى، أشقي أم سعيد، فما الرزق فما الأجل، فيكتب كذلك في بطن أمه، هذا عام وليس فيه بيان المدد ومتى تكون هذه الكتابة، لكن يرجع فيه إلى الحديث السابقة. في زيادة أيضا بحديث حذيفة يقول الملك يا ربي أسوي أم غير سوي، فيجعله الله سويا أو غير سوي. هذا أيضا مما يسأل عنه الملك. إذن يسأل عن ذكر وأنثى، شقي أم سعيد، ما الرزق، ما الأجل والعمل، وسوي أو غير سوي. فيسأل الله تعالى يخبره سوي أو فيجعل الله سويا أو غير سوي. إذن هذه العهات الله قدرها جل وعلا، والله سبحانه وتعالى خلقه كذلك لحكمة يريدها جل وعلا، أن يكون مثلا ناقصا لبعض الأعضاء، أو يكون في تشويه في بعض الأعضاء، أو ما شابه ذلك مما هو معلوم. هذا يقدره الله تعالى في الرحم قبل أن يخلق لحكمة يريدها جل وعلا. نقف يقول باب جف القلم على علم الله، والله تعالى أعلم. نسأل الله جل وعلا أن يحسن الخاتمة ويثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا إنه هو الجواد الكريم. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.